إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 30. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء بالموت والحياة. باب الدعاء بالموت والحياة. قال: حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال: أتيت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا، قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم قال: حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال: أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. الحديث الأخير: قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا مسلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طيب، هذا الباب باب الدعاء بالموت والحياة. باب الدعاء بالموت والحياة، يعني حكم دعاء الإنسان على نفسه بالموت، وكذلك أيضا يعني الدعاء بالحياة أو طول العمر أو كذا. فأما الدعاء بالحياة يعني دعاء الإنسان ألا يموت وأن يطول عمره، أو سواء دعا لنفسه أو لغيره، فهذا جائز. وقد سبق من قبل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه فقال: اللهم أطل عمره، اللهم أطل عمره، دعا له بطول العمر والبركة في العمر. فلا بأس بالدعاء يعني بالحياة، أو الإنسان مثلا إذا كان يتوقع يعني أن يصيبه الموت فيدعو الله أن يؤخر موته أو يؤجل موته. وأما بالنسبة للدعاء بالموت، هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت؟ فعندنا أحاديث في هذا الباب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يدعو على نفسه بالموت، لكن في المقابل أيضا نجد أحاديث أخرى فيها يعني ما يفيد يعني جواز الدعاء بالموت في بعض الحالات. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. كذلك أيضا مريم عليها السلام قالت كما أخبر الله تعالى عنها، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ليتني مت قبل هذا، لما وضعت ابنها عيسى عليه السلام وهي امرأة بكر غير متزوجة، ووضعت ابنها عيسى وصارت يعني في محنة عظيمة، لأنها كانت امرأة معروفة بالصلاح والخير، والناس الآن سيتهمونها بالزنا ولن يصدقوها إذا أخبرت أنه من عند الله وأن الله تعالى خلقه بلا أرض. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كذلك مثلا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك، اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك فكان يدعو الله تعالى أن يموت شهيدا في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكيف نوفق بين هذه النصوص؟ فالجواب يعني أن العلماء حملوا أحاديث النهي عن الدعاء بالموت أو النهي عن تمني الموت. ما الفرق بالدعاء والتمني؟ التمني أخف من الدعاء، الدعاء أنه يتلفظ بلسانه ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يميته، لكن التمني مجرد يعني تمني في القلب، يعني الإنسان يعني يحب في قلبه أن يموت يعني ويريد ذلك، ولكن لا يتلفظ بلسانه بالدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى أن يميته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت ونهى كذلك أيضا عن تمني الموت، حتى مجرد تمني الموت. فالعلماء حملوا هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الدعاء بالموت أو تمني الموت على أنها في حالة يعني التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، الإنسان يعني يتمنى الموت بسبب يعني تسخطه على قدر الله سبحانه وتعالى ويعني عدم صبره على بلاء ابتلاه الله سبحانه وتعالى به من ابتلاءات الدنيا، من الابتلاءات يعني الدنيوية، أصيب مثلا بمرض أو بفقر أو بشيء يعني من الابتلاءات يعني الدنيوية أو كذا. فهو إذا كان يعني الدعاء بالموت على سبيل يعني الجزع من البلاء الذي أصابه، إذا كان الدعاء بالموت على سبيل الجزع يعني من البلاء الدنيوي الذي أصابه، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان دعاء الإنسان على نفسه بالموت أو تمنيه للموت بسبب الخوف من بلاء في الدين، يعني هو الآن مسلم وثابت على دينه بحمد الله، ولكن يخشى أن يتعرض لفتنة، يخاف يعني أن يفتن في دينه بسبب هذه الفتنة، يعني أن يرتد عن الإسلام والعياذ بالله أو يضل عن الدين بسبب ضغوط هذه الفتنة. قد تكون هذه الفتنة مثلا يعني تعرض مثلا عافانا الله وإياكم مثلا لتعذيب شديد أو يعني وإكراه على تغيير دينه مثلا، أو تعرض يعني لضغوط معينة فوق طاقته وكذا، يعني وهذه الضغوط يعني تجبره وتكرهه على الانحراف عن الدين أو كذا. ففي هذه الحالة يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت يعني على الإسلام قبل أن تحل به هذه الفتنة التي يخشى أن يعني يفتن فيها عن دينه ويخاف مثلا ألا يثبت فيها أو كذا. ففي هذه الحالة يجوز الدعاء بهذا ويحمل عليه الأحاديث التي وردت بها. أما إذا كان يعني لغير يعني الخوف مثلا من الفتنة في الدين أو كذا، وإنما يعني لأسباب دنيوية، فيكره الدعاء بالموت أو تمني الموت يكون مكروها. وإذا صاحبه جزع يعني وتسخط على قدر الله يكون حراما، إذا كان صاحبا للتسخط على قدر الله والجزع فيكون حراما لأجل الجزع والتسخط على قدر الله. لكن بدون تسخط ولا جزع وكذا يكون الإنسان يتمنى الموت أو يدعو به لأسباب دنيوية فيكون مكروها. وإذا كان لسبب ديني خشية التعرض يعني لفتنة في دينه فيكون مباحا في هذه الحالة. هذا يعني تفصيل يعني يجمع بين هذه النصوص. كذلك أيضا نلاحظ أن من الأحاديث التي وردت في الجواز منها ما ليس يعني طلب الموت في الحال، وإنما الإنسان يعني يدعو الله تعالى أن يميته قبل حصول فتنة في الدين، فهذا أيضا جائز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فهو لم يطلب من الله تعالى أن يميته في الحال يعني وقت الدعاء، وإنما طلب من الله تعالى أنه يعني إذا أراد أن يفتن العباد فأن يميته قبل حصول هذه الفتنة حتى يموت يعني غير مفتون ويموت على الإسلام. فهذا طبعا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به. كذلك أيضا من الأمور الجائزة أن الإنسان يدعو الله تعالى دعاء يتعلق بصفة الموت أو كيفية الموت، يعني هو لا يطلب من الله تعالى أن يميته، ولكن يطلب من الله تعالى أنه عندما يحل موعد الموت الذي قدره الله وأراده الله، عندما يأتي هذا الموعد فيريد من الله تعالى أن يميته مثلا شهيدا، أو يميته مثلا وهو يصلي، أو يميته وهو على عمل صالح أو كذا. فهذا ليس فيه دعاء بالموت، وإنما فيه يعني شيء يتعلق بكيفية الموت، أنه يطلب من الله تعالى أن يجعل كيفية موته في الوقت الذي أراده الله وحدده الله بكيفية يعني صالحة فيها حسن خاتمة. ويحمل على هذا قول عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك شهادة في بلد لي، يعني ما طلب الموت مثلا في الحال، وإنما طلب أنه عندما يعني يأتيه أجله يكون أجله بهذه الكيفية. وبهذا يعني يمكن التوفيق بين هذه النصوص. فمريم عليها السلام يعني خشيت الفتنة في دينها، مريم عليها السلام يعني خشيت الفتنة في دينها أنها الآن ستتهم بالزنا، يعني هي امرأة بريئة وصالحة وكذا، وقومها سيتهمونها بالزنا وستتعرض يعني لفتنة عظيمة وسوء ظن من الناس وكذا. فتمنت أن لو كانت ماتت يعني قبل حصول هذه الفتنة التي تخشى أن تفتنها في دينها، فكان ذلك جائزا. وطبعا شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم نؤمر بخلافه. ولذلك يعني الاستدلال بقصة مريم، بعض العلماء يقول يعني أمرنا بخلافه في شريعتنا نهينا عن هذا، لكن يعني إذا كان خشية الفتنة في الدين فلا يكون منهيا عنه كما ذكرت. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر الزمان، وأنه في آخر الزمان سوف يمر المؤمن بالقبر فيقول: يا ليتني كنت مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر الزمان وانتشار الفتن في آخر الزمان، يعني والتضييق على المؤمنين وإيذاء المؤمنين وكذا، حتى يصبح المؤمن يعني متمنيا يعني أن يموت ويمر على القبر فيقول: يا ليتني كنت مكانه، يعني يا ليتني كنت ميتا في هذا القبر، الموت يعني أفضل من هذه الحياة يعني التي فيها التعرض لهذه الفتن وهكذا. فإذا هذه يعني خلاصة الموضوع. والحكمة، ما هي الحكمة من النهي عن تمني الموت أو النهي عن كراهية يعني أو النهي عن الدعاء بالموت؟ الحكمة في هذا أن المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده عمره إلا خيرا، المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا مهما كان يتعرض يعني لابتلاءات ويتعرض يعني لأذى وضغوط وكذا، فإنه إذا صبر عليها واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى كان ذلك يعني رفعة في درجاته وزيادة في ثوابه وأجره، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلذلك يعني ينبغي للمؤمن أن يصبر على الابتلاء و أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى وعد أن يوفيه أجره بغير حساب، يعني أجرا لا يحد بعدد ولا يقدر يعني بقدر. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فهنا في الحديث الأول عن قيس، وهو قيس بن أبي حازم رحمه الله أحد يعني كبار التابعين، قال: أتيت خبابا، وهو خباب بن الأرت رضي الله عنه، خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو واحد من الصحابة السابقين الأولين إلى الإسلام، الذين يعني تحملوا تعذيب المشركين في مكة وتحملوا الأذى الشديد، ثم إن الله تعالى يعني أطال عمره وحضر الفتوحات العظيمة وصار أميرا على بعض البلدان وفتحت له الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم إن خبابا رضي الله عنه أصابه مرض، أصابه مرض في بطنه، و الأطباء يعني في ذلك الوقت وصفوا له الكي، قالوا يعني لا نجد لك علاجا إلا الكي، فاكتوى سبعا يعني سبع كيات سواه 7 كيات في بطنه كعلاج يعني للمرض الذي به على حسب يعني الطب في ذلك الوقت يعني كانت الوسائل العلاجية يعني محدودة وكذا، فكوي 7 طبعا في ذلك الوقت يعني لا يوجد يعني لا بنج ولا مسكنات ولا الأشياء هذه التي يعني تخفف عن الناس يعني الآلام وكذا، فكان يعني رضي الله عنه يعني يتلوى من الألم يعني ويشتكي من ألم يعني شديد لا يكاد يعني يطيقه، فقال رضي الله عنه: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، يعني من شدة الألم الذي يجده يعني وعدم القدرة على احتمال هذه الآلام، يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء بالموت لا دعوت بالموت، يعني لدعا الله تعالى أن يميته، لكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت فصبر رضي الله عنه وأرضاه، يعني صبر ولم يدعو بالموت لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت، فهذا هو الحديث الذي فيه النهي عن الدعاء بالموت. وطبعا هنا كانت المسألة يعني دنيوية، فكان الدعاء بالموت يعني نهانا عن الدعاء بالموت يعني لأجل إيه؟ هذه الآلام يعني الدنيوية، ألم مرض أو كذا، وإنسان يعني يشتكي من هذه الآلام فيطلب من الله تعالى الموت يعني حتى ينجو من هذه الآلام، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهي كراهة كما ذكرنا إلا إذا يعني صاحبه يعني ليس فيه إثم إن شاء الله، إذا إنسان اشتد به ألم مثلا أو كذا فدعا على نفسه بالموت أو كذا بسبب ألم أو فقر أو مرض أو ابتلاء يعني دنيوي أو كذا، فيكون يعني مكروها يعني ليس فيه إثم، لكن هناك ثواب إذا لم يدعو، يعني يثاب إن شاء الله ويؤجر، إذا لم يدعو وأمسك عن الدعاء يثاب ويؤجر، لكن إذا دعا ليس عليه إثم إلا في حالة ما إذا صاحب ذلك يعني تسخط على قدر الله وجزع واعتراض على القدر، هنا يكون يعني آثما في هذه الحالة، لكن بدون تسخط ولا اعتراض على القدر ولا شيء، ولكن يعني فقط يعني هو راض بقضاء الله ولكن وصابر يعني على قضاء الله، ولكن يعني الألم اشتد به وكذا، فلذلك يطلب من الله تعالى أن يريحه من هذا الألم بالموت ومن هذا العناء بالموت، يكون ذلك يعني مكروها لكن ليس فيه إثم إن شاء الله. الحديث الثاني هو رواية أخرى لنفس الحديث الأول، قصة خباب رضي الله عنه. والحديث الأخير حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني لبلاء نزل به، فلا يتمنين أحدكم الموت، هذا يعني إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم ونصح للمسلم أنه إذا يعني صبر و يعني وتحمل هذا البلاء وهذا الألم وكذا فإنه إن شاء الله يكون زيادة في أجره ويفرح به يوم القيامة، هذا المرض الذي أصيب به مثلا وكان يعني يعاني منه في الدنيا سوف يجد جزاءه العظيم وأجره الكبير يوم القيامة، فيتمنى حينئذ يعني أن لو طال مرضه أو أن لو شدد عليه يعني أكثر مما شدد عليه، لكن الإنسان في الدنيا يعني دائما يعني يستعجل الأمور، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل. هنا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى البديل، وهذا دائما من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في العادة يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما عندما ينهى عن شيء يرشد يعني إلى البديل، كذلك يعني في القرآن الكريم نجد أيضا هذا الأسلوب الحكيم، فالله سبحانه وتعالى دائما يعني عندما يحرم شيئا يرشد سبحانه وتعالى إلى البديل، يعني الله سبحانه وتعالى مثلا حرم الربا وأرشد إلى البيع، قال سبحانه وتعالى: حل الله البيع وحرم الربا، يعني هنا عن الربا لكن في المقابل إيه يفتح المجال الحلال ويرشد إلى البديل الحلال وهو البيع والتجارة، يعني الربا أهل الربا يريدون يعني تنمية الأموال ويريدون زيادة الأموال عن طريق الربا، فنهى الله تعالى عن ذلك، لكن لم ينهى عن استثمار الأموال وتنمية الأموال بوسائل أخرى أحلها الله سبحانه وتعالى وهي البيع، كذلك مثلا ينهى عن الزنا ويرشد إلى النكاح، يعني الزواج الشرعي الصحيح، وهكذا يعني في كل نظير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت ثم أرشد إلى البديل، إذا كنت يعني لابد وأن تتمنى الموت أو تدعو بالموت فأدعو بهذا الدعاء، قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني اجعل الدعاء معلقا بهذا الشرط، اجعله مشروطا ومعلقا على شرط، يعني لا تقول اللهم أمتني، ربما تكون الوفاة لك الآن ليست خيرا، ربما الله سبحانه وتعالى يعني يؤجل إيه وفاتك، لأنك إذا بقيت يعني ازددت أجرا وازددت ثوابا، والله تعالى يريد بك الخير في تأجيل الوفاة، وربما هذه المحنة ستزول عن قريب. أحيانا الإنسان مثلا يتعرض لمحنة وضائقة خلاص تنسد أمامه يعني الأبواب، ويعني تظلم الدنيا ويظن أن هذه المحنة خلاص يعني لا مخرج منها، ويكون الفرج يعني قريبا والإنسان لا يعلم، كما جاء في حديث عظيم يعني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، الغير يعني تغيير الأحوال يعني إلى حال أحسن، فالله سبحانه وتعالى يعني يعجب سبحانه وتعالى من قنوط العباد، يعني خلاص وصلوا إلى حالة يأس يعني من زوال مثلا محنة معينة أو ضائقهم فيها، وبلغ بهم اليأس يعني مبلغه، والله تعالى يتعجب من شدة هذا القنوط وقرب الغير، وأن خلاص الفرج يعني بقي له يعني أيام قليلة أو بقي له يعني مدة وجيزة ويأتي الفرج الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فربما يعني سيدعو بالموت الآن حتى ينجو مثلا محنة معينة، ويكون بعد هذه المحنة يعني فرج ويسر وخير كثير، فلذلك يعني الإنسان يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، الدعاء بالوفاة مشروطا يكون مشروطا بهذا الشرط، إذا كانت الوفاة خيرا فيتوفاه الله، وإذا كان في علم الله أنه يعني لو عاش سيكون أصلح له فيحييه الله، إذا كان في علم الله أنه لو مات يكون خيرا له، لأنه لو عاش يعني قد يفتن في دينه ويتعرض لمحنة يعني يقترف فيها السيئات أو ينحرف فيها عن الدين، بإذن إيه الوفاة أفضل في هذه الحالة. وبناء على هذا يعني الفهم لهذه النصوص يعني يحمل ما ورد من آثار عن بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم، وردت عنهم آثار أنهم تمنوا الموت، وبعضهم دعا على نفسه بالموت مثلا في بعض المواقف، فنجد أن هذه المواقف يعني كانت خشية بلاء في الدين يعني، وخشية فتنة في الدين، ويخاف الإنسان مثلا أن هذه الفتنة يعني تسبب وقوعه في شيء مما حرمه الله، فهو يدعو على نفسه بالموت لهذه الفتنة. فمن هذا أن الإمام البخاري رحمه الله نفسه يعني صاحب الصحيح، نفس الإمام البخاري رحمه الله يعني تعرض لمحنة عظيمة دعا فيها على نفسه بالموت، واستجاب الله تعالى دعاءه، وتوفي في نفس اليوم ونفس المكان الذي دعا فيه على نفسه بالموت رحمه الله. وكان طبعا سبب المحنة يعني خصومة بينه وبين بعض علماء عصره وكذا، اتهموه زورا يعني بأنه جهمي، يعني يقول بقول الجهمية، والجهمية فرقة يعني ضالة منحرفة، وهو بريء من هذا. الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، يقول القرآن مخلوق وينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات وكذا، فطبعا هؤلاء الجهمية والمعتزلة مثلهم أيضا يقولون بنفس الاعتقادات هذه. يعني في أول الأمر كانت لهم الدولة، وكان بعض الخلفاء العباسيين كانوا من الجهمية والمعتزلة مثل المأمون والمعتصم والواثق، ففي أيام هؤلاء يعني ضيقوا على أهل السنة وصاروا يعذبونهم ويضطهدونهم، وسجن الإمام أحمد في عهد هؤلاء الخلفاء الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق، الإمام أحمد من شيوخ الإمام البخاري، ثم بعد ذلك جاء الخليفة المتوكل وكان من أهل السنة، وبدأ يحصل العكس، صار يعني التمكين لأهل السنة، وصار الاضطهاد والتضييق على الجهمية والمعتزلة وكذا، وصاروا يطاردون ويضيق عليهم، وصارت الغلبة يعني للسنة ولمن قال يعني بقول الإمام أحمد واتبع طريقته. ففي هذه الأوقات يعني كان يعيش الإمام البخاري رحمه الله، والإمام البخاري يعني فسر كلاما قاله الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد كان يقول يعني من قال يعني لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. الإمام أحمد قال الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. هذا إيه كلام الإمام أحمد رحمه الله. وقال يعني الجهمية، الإمام أحمد أيضا قال الجهمية ثلاثة أصناف: صنف يقولون القرآن مخلوق، وصنف يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وصنف يقولون يعني لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. فالإمام أحمد يعني عد الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، عدهم من الجهمية. وخلاص يعني انتشرت هذه المقالة، وصار يعني العلماء والأمراء وكذا يعني يعتقدون هذا، ويعاقبون أي شخص يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني يعاقب ويسجن ويضطهد وكذا، لأنه جهمي، وصارت يعني النصرة للسنة. فالإمام البخاري رحمه الله يعني كان رجلا عالما، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، فبدأ يوضح للناس يعني، وقال يعني الإمام أحمد لما قال يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قصد يعني أن يسد الطريق على الجهمية، لأنهم سلكوا حيلة يعني أرادوا أن يحتالوا بها على الناس باستعمال هذه العبارات. فلكن قال لكن الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة أن يعني أن أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، ومن ضمن أفعال العباد تلاوة القرآن أو التلفظ بالقرآن. التلفظ بالقرآن، تلاوة القرآن، هذا فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون. كل ما يعمله العبد مخلوق، ومن ضمن ما يعمله العبد تلاوته للقرآن وتلفظه بالقرآن، فهذا من عمل العبد، وعمل العبد مخلوق. والله تعالى وكذلك جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خالق كل صانع وصنعته، يعني كل صانع و صنعته التي يصنعها من خلق الله. ومن ذلك يعني تلاوة العبد للقرآن، هذا من يعني شيء مخلوق. لكن القرآن نفسه صفة لله سبحانه وتعالى، لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، فهو غير مخلوق. فالإمام البخاري رحمه الله قال يعني لما يجي إنسان ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال هذه عبارة يعني مجملة تحتمل معنى صحيحا تحتمل معنى باطلا. فإذا كان يقصد لفظي بالقرآن مخلوق، إذا كان يقصد تلفظي بالقرآن وتلاوتي بالقرآن الذي هو فعل العبد، فإذا كلامه صحيح في هذه الحالة. لفظي بالقرآن بمعنى تلفظي بالقرآن وتلاوتي للقرآن، هذا يعني عمل من أعمال العباد وهو مخلوق، هذا صحيح. وأما إذا كان يقصد لفظي بالقرآن مخلوق، يقصد به الملفوظ أي المتلو الذي هو كلام الله، فكلام الله ليس بمخلوق، يكون إذن يكون هذا يعني معنى باطلا غير صحيح. فقال يعني الجهمية يعني صاروا يستعملون هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق للتلبيس على الناس، يوهمونهم أنهم يقصدون التلفظ الذي هو فعل العبد، بينما هم يقصدون في الحقيقة الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله. فلذلك البخاري يقول يعني أنا لازمت الإمام أحمد وصاحبته يعني مدة طويلة في بغداد وكذا، وأعرف أن الإمام أحمد يعني قصد أن يسد الباب على هؤلاء، لكن الإمام أحمد يعتقد أن أعمال العباد مخلوقة، وأن تلفظ العبد بالقرآن مخلوق. فهو يقول الإمام أحمد ما قصد يعني أن أعمال العباد ليست مخلوقة، وإنما أراد أن يسد الباب على الجهمية، لأن هذا اللفظ يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، فمنع التلفظ به حتى لا يحصل تلبيس على الناس وكذا. لكن لابد للمسلم يعني أن يعتقد أن تلفظه بالقرآن هذا من أعمال العباد وهو شيء مخلوق، وأما المتلفظ به المتلو الذي هو القرآن فهذا ليس المخلوق. فهذا كلام الإمام البخاري رحمه الله، وهو كلام صحيح، ويعني استقر أهل السنة بعد ذلك على كلام الإمام البخاري، وأهل السنة بعد الإمام البخاري كلهم صاروا على طريقته واتبعوه، وقالوا يعني هذا التفصيل الذي ذكره هو الصحيح. لكن الذي حصل أن يعني بعض العلماء في عصر الإمام البخاري كانوا يحسدونه، ويعني بينهم وبين الإمام البخاري يعني شيء من الحسد والغيرة وكذا. فبمجرد أن الإمام البخاري فصل هذا التفصيل وقال هذا الكلام، بس قالوا بس قالت الإمام البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، والإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فاتهموا الإمام البخاري بأنه جهمي، وبدأوا يرسلون إلى أمراء البلاد يعني ليمنعوه من التدريس وليعاقبوه أو يطردوه خارج البلد. صار الإمام البخاري إيه كل ما دخل بلدا لا يلبس الإيه الشوشرة التي يعني أثيرت حوله وكذا، تصل إلى إيه إلى أهل تلك البلد، وتصل إلى أمير ذلك البلد وكذا، ويجي الأمير ويقول أنت جهمي ولا بد أن تترك بلدنا، وإن لم تخرج من البلد وتتوقف عن التدريس وكذا عاقبناك وكذا. فظل يطرد يعني من بلد إلى بلد حتى يعني خرج يعني آخر بلد يعني خرج منها، وكان في بلاد للبلاد الحالية من الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي هذه، فكان يعني قد خرج من بلد متوجها إلى بلدة أخرى يقال لها خرتنك، قرية يقال لها خرتنك اسم القرية التي قصد الذهاب إليها. فبينما هو يعني يريد الذهاب إلى هذه البلد إذا بعض أهلها قد خرجوا لاستقباله، يعني جاءهم الخبر أن البخاري جاي يعني ليقيم في بلدته، فخرجوا يعني استقبلوه قبل المدينة بعدة أميال، استقبلوه على الطريق الداخل على المدينة قبل المدينة بعدة أميال، وأول ما وصل يعني قالوا له لا تدخل قريتنا ولا تحدث عندنا فتنة وكذا، وأنت جهمي ولا نريد مشاكل في البلد، وممنوع يعني أن تدخل بلدنا. فالإمام البخاري رحمه الله يعني لما صار في هذه الحال فدعا الله سبحانه وتعالى، قال اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت فاقبضني إليك، قال اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت فاقبضني إليك. فتوفاه الله سبحانه وتعالى في نفس هذا المكان، ودفن في نفس هذا المكان، وقبره يعني إلى الآن معروف، يعني قبر البخاري على بعد عدة أميال من قرية خرتنك هذه التي كان يعني يريد أن يدخلها، وأهلها يعني رفضوا أن يدخل بلدتهم رحمه الله. فهو نفسه يعني تعرض يعني لهذه المحنة الشديدة، يعني لا يجد بلدا يتؤويه، كل بلد يذهب إليها الناس يتهمون وزورا يعني أنه مبتدع وأنه جهمي وأنه يريد أن ينشر الفتن والقلاقل وكذا، ولا توجد بلد يعني تريد أن تستقبله، فتعب يعني من هذا التنقل وكذا، ودعا الله سبحانه وتعالى واستجاب الله تعالى دعاءه. فالقصد يعني أن المؤمن أحيانا يعني تعرض لمحن، يعني خاصة موضوع الشائعات، يعني عفوا الله وإياكم عندما تثور مثلا حول الإنسان شائعات يعني مغرضة من بعض الحاقدين عليه وكذا، ويتهمونه مثلا اتهامات ظالمة وكذا، يعني يتعرض لفتن مثلا شديدة ويخشى مثلا يفتن في دينه وكذا. فالقصد يعني أنه في مثل هذه الحالات يكون الإنسان معذورا، يعني إن شاء الله إذا تمنى الموت أو دعا بالموت يعني حتى يسلم له دينه ولا يتعرض يعني لفتنة في دينه. طيب الباب الذي بعده، قال باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائر بن يزيد يقول ذهبت لي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت إلى خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. طيب هنا موضوع هذا الباب، موضوع هذا الباب باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، يعني أن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعني رأفته صلى الله عليه وسلم بالأطفال، و يعني حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو للأطفال الصغار بالبركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للأطفال الصغار، الصبيان هنا يقصد بها الأطفال يعني الصغار بصفة عامة، بنين أو بنات، يعني ليس القصد البنين فقط أو الذكور فقط، وإنما القصد الأطفال يعني بصفة عامة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من رأفته بالأطفال ورحمته به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو لهم بالبركة، ويمسح صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم، يعني يمر يده على رؤوسهم صلى الله عليه وسلم أثناء الدعاء لهم بالبركة، وكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل لهم يعني بركة يده الشريفة ومس يعني أجسادهم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم من ذلك يعني البركة والخير. ثم بعد ما عليه صلى الله عليه وسلم يكون الاقتداء به، يعني ليس لبركة اليد ولا شيء يعني الإنسان العادي بعد ما عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني بركة الدعاء ومسح الرأس باليد على سبيل التأسي يعني والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكلمة البركة يراد بها كثرة الخير، تعريف البركة هي خير، كثرة الخير، الخير الكثير يعني المتنامي الزائد. فالدعاء بالبركة يعني الدعاء بالخير وكثرة الخير يعني في جميع الأمور، صلاح الدين والدنيا. فكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما دعا لأحد بالبركة ولا مسح بيده الشريفة على شيء إلا حلت فيه البركة وعظم فيه الخير. ويعني هذا الذي الغلام مثلا الذي يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة ينشأ يعني صالحا خيرا ويستجاب يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. من الأشياء يعني الطريفة يعني المضحكة يعني أن مسيلمة الكذاب قبحه الله التي ادعى النبوة يعني كان بلغه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبارك الأشياء فتبارك ويحل فيها البركة، فهو يعني يريد أن يتظاهر يعني بأنه نبي وكذا وأنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله يعني فضحه الله سبحانه وتعالى أنه يعني صار ما يعني يبرك على شيء إلا حل فيه الشؤم يعني ومحقت منه البركة يعني. وهذا يعني فضح الله تعالى له يعني وإظهار إظهار الله تعالى لكذبه. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يعني إذا بصق في بئر يعني عظم إيه ماءها، كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشكى له مثلا البئر جفت وما عاد فيها ماء وكذا يبصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالماء يعني ينبع من هذه البئر وتصبح يعني غزيرة الماء وكذا، ومثلا يمر يده على الصبي مثلا يدعو له بالبركة مثل ما فعل مثلا مع أنس، فيطول عمره ويكثر ماله ويكثر ولده ويصلح دينه ويكون يعني من الأخيار. وهكذا بعض الصحابة مثلا كان مثلا يشكو من وجع أو ألم أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسح عليه بيده فيشفى ولا يشكو وجعا يعني طيلة حياته من المكان الذي مسه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد عين قتادة بن النعمان، هذا رجل من الصحابة رضي الله عنه أصيب يعني في المعركة فسالت عينه على خده، يعني عينه أصيبت في المعركة بسهم أو كذا وانفقأت عينه وسالت على خده، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانها ومسح عليه. فيقول فصارت يعني أحد عيني بصرا، صارت عينه يعني أحد عينيه بصرا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني اشتكى من رمل في عينيه، فأيضا يعني مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه، فقال فما اشتكيت يعني رمدا قط يعني طيلة حياته. وهكذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يضع يده في طعام فيبارك فيه، يكون طعام قليلا يكفي مثلا شخصين أو ثلاثة، فإذا به يكفي يعني مئات من الناس يأكلون منه ولا ينفد. وهكذا يعني فالمهم السيلم الكذاب يعني قبحه الله يعني مر في بئر، يعني بئر أصلا فيها ماء فبصق فيها فغار ماء الماء يعني، ومسح يوما على الصبي، أتي بالصبي ليبرد ثم مسح على رأسه فقرع كل يعني قرع الشعر ما عاد ينبث فيه الشعر مرة أخرى. وهكذا يعني والعياذ بالله كان له يعني بركات معكوسة يعني والعياذ بالله يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني كان يدعو للأطفال بالبركة يعني ويمسح رؤوسهم صلى الله عليه وسلم. قال وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ولد له غلام فجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ودعا لهذا الطفل بالبركة وسماه إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الطفل إبراهيم، وكان أيضا من هدي الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا في كثير من الأحيان يعني يأتون بالأطفال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسميهم، يعني يختار لهم اسما يعني يتبركون أيضا باختيار الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يختار يعني الأسماء التي يختارها النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا تكون أسماء الأنبياء أو من أسماء الصالحين أو من الأسماء ذات المعاني الجميلة. فأبو موسى الأشعري ولد له غلام فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. وقال أبو موسى في بعض روايات الحديث قال ولد لي غلام البارحة، يعني جاء به عقب ولادته بيوم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. وهذا يدل على يعني مشروعية التسمية قبل اليوم السابع، ليس بالضرورة تأخير التسمية إلى اليوم السابع، وإنما ثبتت أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأطفال يعني عقب ولادته مباشرة أو في اليوم الأول من ولادته. هنا الشارح يعني ذكر في فضل مسح رأس الطفل اليتيم بالذات، ورد فيه فضل يعني مسح رأس الأطفال والدعاء له، هذا فيه يعني فضل عموما واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات إذا كان هذا الطفل يتيما يعني كان فاقدا أباه، يعني كان أبوه قد توفي والطفل هذا يتيم، ففي مسح رأسه يعني أيضا زيادة في الأجر والفضل. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنة. لكن هذا الحديث يعني في السنة دي بعض الضعف، لكن من فضائل الأعمال، ويغني عنه أحاديث أخرى صحيحة أيضا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. هذا حديث صحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أردت تليين قلبك أو إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. فمن أسباب يعني تليين القلب وإزالة يعني قسوة القلب العطف على المساكين، مسح على الرؤوس، يعني هذا يعني علامة على العطف يعني والرأفة بهؤلاء المساكين، فالعطف على هؤلاء والحنو عليهم وكذا هذا من أسباب تليين القلب وإزالة قسوة القلب. وكذلك المساكين، الإحساس بحاجة المساكين والشعور بمعاناتهم ومساعدة هؤلاء المحتاجين، هذا أيضا مما يذهب عن المسلم قسوة القلب ويرقق قلبه. حديث السائل بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو غلام صغير رضي الله عنه، كان غلاما صغيرا، فذهبت خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم به فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، كان يعني طفلا صغيرا وكان مريضا، فذهبت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابن أختي وجع، قال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأس السائب بن يزيد رضي الله عنه ودعا له بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال فشربت من وضوئه، الوضوء بفتح الواو هو الماء المتوضأ به، الماء المتوضأ به، الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أو المتبقي منه بعد الوضوء في الإناء، فشرب منه السائب بن يزيد رضي الله عنه. وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هذا من خصوصيات الأنبياء التبرك بآثارهم وبما مسته أيديهم من الماء أو كذا، والتبرك بالآثار. فالماء الذي مسته يد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماء مبارك، فشرب منه السائب وهو طفل يعني صغير. قال ثم قمت إلى خلف ظهره، قام يعني وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنظرت إلى خاتمه بين كتفي، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بين الكتفين، وهذا يعني من علامات جميع الأنبياء. مثل زر الحجلة، ويعني وصف هذا الخاتم بأنه مثل بيضة الحمامة، وصف بأنه مثل بيضة الحمامة، وهو المقصود هنا بزر الحجلة. والحجلة يعني طائر من الطيور، يعني طائر من الطيور، طائر صغير يعني كذا يشبه الحمام أو كذا. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له هذا الخاتم مثل الشامة، يعني تكون مثل الشامة يعني سوداء وفيها شعر، فيها شعر. وكل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم عندهم هذا الخاتم النبوة، يعني شامة مثل بيضة الحمامة تكون بين كتفيهم في ظهرهم. فهذه علامة لجميع الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، وهي مذكورة في كتب اليهود والنصارى. يعني أخبر الله تعالى في التوراة والإنجيل عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن ما أخبر الله تعالى به عن صفته أن خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمامة. فلذلك كان كثير ممن أسلم من أحبار اليهود أو من علماء النصارى كان يحرص على أن يرى خاتم النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكشف الرداء عن كتفيه حتى يريهم يعني ذلك الخاتم. فالسائب بن يزيد هنا كان طفلا صغيرا، وكان يلعب يعني ويلهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الرداء يعني انحسر عن كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا، فرأى خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن الزبير وابن عمر، فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. فيشركه، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل، فيبعث بها إلى المنزل. فهنا أيضا في أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة عن أبي عقيل، وأبو عقيل اسمه زهرة بن معبد، زهرة ابن معبد رضي الله عنه. فأبو عقيل الذي هو زهرة بن معبد رضي الله عنه كان يخرج به جده اللي هو عبد الله بن هشام، هذا اسم جد أبي عقيل، كان يخرج به إلى السوق فيشتري الطعام، يعني كان جده يأخذه معه إلى السوق لشراء الطعام، فيلقاه ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما فيقولان له: أشركنا، يعني اجعلنا هو ذاهب يعني يشتري يعني بعض الطعام من السوق، يشتريه من أجل أن يبيعه بغرض التجارة يعني والربح، كان يذهب إلى السوق يشتري طعاما ويبيعه وكذا. فكان ابن عمر وابن الزبير إذا رأياه قال له: أشركنا، يعني أنت مثلا ذاهب ومعه مثلا 100 درهم مثلا ليشتري بها طعاما، فيقولان كل واحد منهم مثلا يعطيه 100 درهم، يقول له يعني خذ هذه 100 وسن مثلا يعطيه 100 أخرى وكذا، ويقولان يعني اجعلنا شركاء لك، يعني إذا تشتري بهذه 300 وكذا، والربح مثلا يقسم بيننا أسلافا، كل واحد يأخذ يعني ثلث الأرباح وكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، يعني كان يعني يدخلان شركاء معه في التجارة لعلمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، فيرجوان إن شاء الله أنه سيربح في هذه الصفقة، يعني سيظفر يعني بصفقة رابحة، فيطلبان منه أن يجعلهما شركاء معه. فقال: فربما أصاب الراحلة كما هي، يعني يكون معه ذاهب مثلا معه مبلغ يعني قليل مثلا أو كذا، يريد أن يشتري شيئا يعني قليلا من الطعام، فإذا به يشتري بهذا المبلغ يعني راحلة محملة يعني ناقة يعني كبيرة محملة بالطعام والشراب وكذا، يشتري الراحلة بما عليها يعني زي مثلا يشتري السيارة بالحمولة اللي عليها كلها، التاجر مثلا يعطيه إياها بثمن يعني زهيد ما يتوقع يعني أن يشترى مثل هذه الحمولة كلها بهذا الثمن القليل من أثر يعني بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل ويبعثها للمنزل يعني من الطعام يعني محملة بالطعام وكذا قد ربحه في هذه الصفقة وهكذا. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يعني لأصحابه بالبركة، وكانوا يرون يعني أثر هذه البركة في تجارتهم وفي بيعهم وشرائهم. هناك يعني قصة صحابي آخر، ذلك الذي يعني كان ماهرا في التجارة اسمه عروة بن الجعد البارقي، صحابي آخر اسمه عروة بن الجعد البارقي. هذا الصحابي يعني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه. قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه، لو هيبيع تراب لربح يعني في هذا. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل يعني ماهر في التجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يوكله أحيانا في شراء أغراض للرسول صلى الله عليه وسلم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إيه درهما ليشتري به شاة، عروة بن الجعد البارقي، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه درهم قال له إيه اذهب إلى السوق يعني اشتري لي شاة بهذا الدرهم. فذهب إلى السوق فراح اشترى إيه شاتين بالدرهم بدل شاة واحدة، راح اشترى شاتين بدرهم، ثم باع واحدة منهما بدرهم، راح باع واحدة بدرهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم وشاة. فالناس قالوا درهم سيشتري شاة، فراح السوق اشترى شاتين بدرهم وراح باع واحدة منهم بدرهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم معه درهم وشاه وردها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا كان يعني ممن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة يعني، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم بمهارته في التجارة وكذا. الحديث الذي بعده قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. محمود بن الربيع رضي الله عنه صحابي صغير، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر محمود بن الربيع يعني بين 4 سنوات و5 سنوات يعني نحو 5 سنوات أو كذا وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عندهم يعني في منازل قرابته وكذا، وكان طفلا صغيرا توقف يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يتوضأ من بئر، فوقف يعني هذا الطفل الصغير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، كان نفسه يتوضأ يعني من البئر وفي فمه ماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فمج في وجهه يعني ضخ الماء يعني في وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه مداعبة له يعني طفل صغير وكذا، يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لبركة يعني أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يعني هذا هو الموقف الذي يذكره من الرسول من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني كان بعد ذلك يقول يعني عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة منجها في وجهي وأنا غلام يعني كان طفلا صغيرا، ويعني ما حضر من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يعني هذا الموقف يعني ظل منطبعا في ذهني ويعني ظل يذكره من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا شاهد لرأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع الأطفال ومداعبة الأطفال الصغار وكذا وملاطفة الصغار. الحديث الذي بعده قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. هذا أيضا من مظاهر يعني حلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال الصغار، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، ولفظ يعني كان يؤتى دليل على إيه؟ تكرر هذا الشيء وكثرة في حصوله، يعني ليس مرة أو مرتين، يعني مرة بين الآن أسماء عدد من كبير من صغار الصحابة الذين يعني دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة ومازحهم ولاطفهم، فهذا كان يعني من عادته صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يؤتى بالأطفال الصغار فيجلسهم على حجره صلى الله عليه وسلم ويلاعبهم ويلاطفهم. فمرة يعني مرات أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، وحتى مسألة بول الصبي على ثوبه لم تكن مرة واحدة بل تكررت، يعني جاء يمكن نحو 10 أحاديث عن 10 مختلفين من أطفال الصحابة، كل واحد منهم يعني جاء في أنه بال في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، مرات يكون طفلا مرات يكون طفلة جارية، وذلك الوقت أيضا ما في دايبر ولا في يعني حفاضات ولا هذه الأشياء، فتكرر هذا الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان حليما صلى الله عليه وسلم. لو شخص مثلا آخر ربما يعني مثلا تعصب يعني أو غضب أو ربما مثلا يعني أظهر يعني ضيق أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يظهر يعني ضيقا ولا تبرما ولا كذا، وإنما كان يحلم يعني صلى الله عليه وسلم ولا يبدي يعني انزعاجا من هذا الأمر. فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء، يعني المسلم طلب ماء فأتبعه إياه، يعني نضحه يعني رش على الثوب يعني ولم يغسله، قال النضح هو الرش الخفيف بحيث يعني إذا عصر الثوب لا ينعصر، يعني إذا عصرته ما ينزل منه ماء، يعني رش يعني خفيف. ولكن يعني هذا الأمر يعني فرق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأطفال البنين والبنات، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما أتي بطفلة وبالت على ثوبه صلى الله عليه وسلم غسل الثوب، ولما أتي بطفل يعني فبال على ثوبه فكان يرشه فقط أو ينضحه، وقال صلى الله عليه وسلم يجزئ من بول الصبي الذي لم يأكل الطعام النضح، ويعني ولا يجزئ من بول الجارية إلا الغسل. بالنسبة للبنت يعني لابد من غسل الثوب، وأما الطفل الذكر فيكفي فيه النضح. طبعا ما هي الحكمة من هذا؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني ربما يكتشف يعني أهل الطب يعني والتحليل وكذا، يعني ربما يكتشفون يعني فرقا بين بول الطفل الصغير وبول الجارية، ربما هناك يعني سبب معين الله تعالى يعني أعلم بالحكمة في ذلك. يعني على كل تقدير، يعني حتى إذا لم تعلم الحكمة فيكون من الأمور التعبدية، حين الشرع يعني يتعبدنا ببعض الأشياء لا ندرك يعني حكمتها، ويعني نؤمن بها ونعمل بها كما أمرنا، وإن لم ندرك حكمتها ولكن حكمة ربما تكتشف يعني فيما بعد أو كذا، الله تعالى أعلم بالحكمة فيها. ومسألة يعني حتى بالنسبة للطفل الذكر النضح يعني الرش يجزئ ولا يجب الغسل، هذا بشرط كونه لم يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام وجب غسل الثوب من بول الصبي كما يغسل من بول الجاري. طيب ما معنى يأكل الطعام؟ القول الراجح يعني الذي عليه جمهور الفقهاء من تفسير يأكل الطعام بمعنى يستقل بالطعام على وجه التغذية بحيث يستغني به عن الرضاع. يعني أحيانا يجي الطفل مثلا يكون لا يزال يعني يتناول بعض الرضاعات ويأكل مثلا بعض الطعام، فإذا كان الأصل أنه يعني يعتمد على الرضاع يعني هو الأساس، ربما إلى جانب الرضاع مثلا يأكل بعض الأكلات الخفيفة بس ما يستقل بهذه الأكلات، يعني ما تغني عن الرضاع، الرضاع لا يزال يعني هو الذي عليه الاعتماد الأساسي، فهذا يعتبر لم يأكل الطعام، حتى وإن كان يأكل بعض الطعام إلى جانب الرضاع كذا شيء يعني مساعد، لكن لم يستقل بالرضاع على وجه، لم يستقل بالطعام على وجه الترضيع، يعتبر لم يأكل الطعام، لكن يعتبر أكل الطعام إذا استقل بالرضاع على وجه الترضيع، عندما يصبح الرضاع هو لشيء مثلا مساعد أو كمالي، لكن الأساس هو الاعتماد على الطعام، حينئذ يجب الغسل من بول الصبي يعني. فالقصد يعني أن هذه المواقف يعني من الأدلة الواضحة على حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه واحتماله أذى الأطفال رغم ما في ذلك من الأذى. وكذلك فيه دليل أيضا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالإضافة إلى منصبه الديني وكونه رسول الله وكونه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا في نفس الوقت يعني كان يعني رئيس الدولة ويعني أمير المسلمين وقائد جيوشهم صلى الله عليه وسلم وكبيره. ورغم ذلك يعني رغم شرفه وسيادته يعني الدنيوية والأخروية، ومع ذلك يعني كان صلى الله عليه وسلم يعني سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، ويعني لا يمانع يعني أن يؤتى بطفل صغير ويجلس على حجره ويبول في ثوبه ويحتمل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير ونتوقف عنده إن شاء الله. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه أنه رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوتر بركعة. الشاهد هنا أن عبد الله بن ثعلبة بن صعير هو صحابي صغير، هو عبد الله بن ثعلبة، هذا صحابي صغير كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه يعني أمر يده على عينه وهو صغير، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه، وليس هناك تعارض أن مسح الوجه يعني يشمل مسح العين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وأمر يده على عينيه وأمرها على وجهه. فهذا هو الشاهد من الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأس الأطفال ويمسح أيضا على وجوههم صلى الله عليه وسلم بيده ويدعو لهم بالبركة. تتمت الحديث أن هذا الصحابي الذي هو عبد الله بن ثعلبة يخبر أنه عليه السلام أنه رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوتر بركعة، رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة يعني يصلي الوتر ركعة واحدة، والوتر يعني يجوز الإنسان أن يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو كيف شاء يعني. والوتر يعني قد يعني ما معنى يوتر بركعة؟ هل معنى هذا أنه لم يصلي من الليل إلا هذه الركعة الواحدة فقط، أو أنه يعني صلى قد لها ركعات يعني شفعية يعني ركعتين في ركعتين في ركعتين ثم أوتر بركعة في نهاية الأمر؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أنه في ذلك اليوم مثلا اقتصر على ركعة واحدة وذلك جائز، ممكن أن يقتصر على ركعة واحدة، ويحتمل أن القصد أنه بعد أن صلى ما تيسر له من الليل ثم بعد ذلك يعني صلى ركعة فأوتر بها، أو أنه مثلا أوتر بركعة وكان في نيته أن يستيقظ بعد ذلك في آخر الليل ويصلي مثلا ركعتين أو أربعة أو أكثر أو كذا. على كل حال يعني الخلاصة يعني أنه يجوز للإنسان أن يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بأكثر من ذلك من الأعداد الوترية. وهذا ليس موضوع الدرس اليوم، ولكن الشاهد يعني أن الصحابي راوي الذي روى عن سعد بن أبي وقاص هو عبد الله بن ثعلبة كان قد مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه ومسح على عينه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لقصة سعد بن أبي وقاص جاء يعني في رواية توضح كيف كان يصلي يعني من الليل أو كذا، في رواية الطبراني جاء فيها يعني تفصيل أن سعد بن أبي وقاص أوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء لا يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل. يعني إذن إيه كان يصلي العشاء ويوتر بركعة واحدة ثم إيه ينام، وهذه الركعة واحدة يعني خشية أن لا يستيقظ قبل الفجر، يعني ربما يحصل مثلا ضرب ولا يستيقظ قبل الفجر فيكون قد أوتر يعني قبل أن ينام، لكن هو يكون في نيته أنه يستيقظ قبل الفجر في جوف الليل ويصلي ما كتب له ركعتين فركعتين فركعتين حتى يطلع الفجر، لكن لا يوتر مرة أخرى في هذه الحال، لا يوتر مرة أخرى في هذه الحالة، وهذا جائز يعني الإنسان يوتر في أول الليل، وإن كان الأفضل تأخير الوتر ليكون آخر الصلاة، لكن ليس واجبا، يعني يجوز الإنسان يوتر أولا ثم بعد ذلك يصلي ركعات يعني زوجية، ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمان ركعات وهكذا. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، وإذا كان لديكم سؤال أو شيء. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.